والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ونعم صلبه. انتهينا إلى أن النتيجة في التعارض على مبنى الطريقية سلام الله والتسافر وعلى مبنى السببية هو التفصيل قد يكون الحل هو التسافر على بعض التقادير وقد يكون الحل هو التخيير على بعض التقادير لأنه على التخيير يدخل في باب التزاحم. في هذا اليوم المصنف يقول هنالك مجال لإدخال بحث التعارض بشكل مطلق في باب التزاحم وأن الحل على كل التقادير هو التخيير. لماذا؟ المصنف يقول سابقا نحن فصلنا في المسألة بأن كان الكلام في وجوب الموافقة العملية وعدم وجوب الموافقة الالتزامية، كل الكلام سابقا كان عن هذا. أما إذا قلنا بأن الموافقة الالتزامية واجبة فبناء على وجوب الموافقة الالتزامية يحصل عند الفقيه وعند المكلف تزاحم حسب مؤديات الأمارات، وفي هذه الصورة ينبغي عليه التخيير لأن الجمع ممكن. مثاله ذلك بواسطة المثال، إذا قام عندنا دليل لنفرض خبر واحد يقول بحلية ذبيحة الكتاب، وقام عندنا دليل آخر يقول بعدم حلية ذبيحة الكتاب، وقلنا أيضا أن الموافقة الالتزامية واجبة بمعنى يجب على المكلف أن يلتزم قلباً بمؤديات الأمارات أيضا، وفي هذه الصورة كلا الأمارتين حجة، فينبغي أن يلتزم بمفاد الأمارة الأولى التي حللت لحم ذبيحة الكتاب، ويلتزم أيضا بمفاد الرواية الثانية التي حرمت. من الواضح أن بين التحليل وبين التحريم هنالك تعارض وتنافي لا مجال للالتزام بهما معا، لا مجال لترك الالتزام بهما معا، لأن الموافقة الالتزامية واجبة، فلم يبقى أمامه إلا حل واحد هو أن يتخير في الالتزام بأحدهما ويترك الالتزام الثاني، والتخيير هو حل التزاحم. في هذه الصورة إذا قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية يمكن أن يدخل باب التعارض سواء على الطريقية أو على السببية يدخل في باب التزاحم، والحل في هذه الصورة نتفق مع الشيخ في السببية على التخيير مطلقة، بل حتى في بطننا الطريقية أيضا نلتزم بالتخيير مطلقة، المكلف أو المجتهد مخير في الالتزام بأيهما أراد. لكن المصنف يقول أن المشكلة أن هذا المبنى لا يمكن الالتزام به لوجود إشكالين. أما الإشكال الأول فأولا أن الموافقة الالتزامية هذا مو لازم، سابقا في أول مباحث القطع قلنا ليس على المكلف إلا الموافقة العملية، أما موافقة التزامية لا دليل عليها من العقل لا دليل عليها من النقل على مبنى المصنف. وبناء على هذا إذا صار المبنى ضعيف وليس بتمام البناء ماله أيضا ينهدم في واضح. هذا الإشكال الثاني، المصنف يقول لو سلمنا بأن الموافقة الالتزامية هم واجبة إلا أن الدليل أخص من المدعى. لماذا؟ لأن المدعى بناء على وجوب الموافقة الالتزامية بشكل مطلق التعارض على الطريقية وعلى السببية يدخلان في التزاحم، فيصير الحل هو التخيير. والحال حتى لو قلنا بأن الموافقة الالتزامية لازمة وواجبة، مو دائما الحل هو التخيير. على بعض التقادير الحل هو التخيير، وعلى بعض التقادير الحل هو التعيين. وين هذا الشيء يصير تعيين؟ يقول إذا دار الأمر أمام المجتهد بين حكمين، أحدهما يقول بحرمة ذبيحة الكتاب والثاني يقول بحلية ذبيحة الكتاب، في بادئ الأمر وإن كان يتصور المكلف أن هناك تعارض تام، إلا أنه إذا فحص وأحرز الأهمية في الحرمة، لأن الحرمة أشد ملاكا من الحلية، إذا أحرزنا الأهمية في أحد التكليفين في أحد الأمارتين شو نسوي؟ نقدم الأهم تعيينا متخيرا. وكذلك إذا احتملنا الأهمية في جهة الحرمة، مثلا إذا احتملنا أهمية الحرمة في هذه الصورة أيضا في محتمل الأهمية يتقدم تعيينا لا تخيرا. نفس القضية إذا دار الأمر بين حكم اقتضائي إلزامي وحكم لا اقتضائي غير إلزامي، يتقدم الإلزام تعيينا متخيرا. فبناء على هذا تصبح المسألة من صغريات دوران الأمر بين التعيين والتخيير، والتعيين مع إحراز الأهمية أو احتمال الأهمية أو وجود الإلزام في مقابل غير الإلزام، التعيين هو الذي يحكم علينا الأهم، هو الذي يحكم علينا محتمل الأهمية، هو الذي يحكم علينا. بعد لا تصل النوبة إلى التخيير. حتى إذا سلمنا بأن الموافقة الالتزامية لازمة، في بعض التقادير يصير التعارض من باب التزاحم مو دائما. فإذا صار هالشكل يطلع نفس التفصيل اللي سابقا قلناه. سابقا هم قلنا على بعض التقادير يصير تعارض، على بعض التقادير يصير التخيير. منتهى القضية هنا، أنت عينت من المعين، إلا أنه بنحو مطلق لا نتمكن أن نلتزم بإرجاع كل التعارض إلى التزاحم. وبهذا المصنف عند بعض التفاصيل هذا بالتطبيق راح نقوله، ينهي المصنف في تعيين الأصل الأولي بمقتضى حكم العقل إذا حصل تعارض بين أمارتين. ونتيجة رأي المصنف أنه على مبنى الطريقية، مسلك الطريقية هو التساقط، على مسلك السببية على تقدير أن الأمارة التي هي حجة فقط سبب لنشوء مصلحة يصير الحكم هو التساقط أيضا. أما إذا كان كلا الأمارتين حتى غير الحجة منها سبب لنشوء مصلحة فالحكم هو التخيير. بقي هنا كلام مهم في محله، وهو دخل أو إشارة إلى كلام بعض الأعلام الذين تعرضوا إلى قاعدة ذكروها في باب التعادل والتراجح في هذا المبحث. قالوا هنالك قاعدة تقول الجمع مهما أمكن أولى من الطرف. لعل المصنف تعرض إلى هذه القاعدة هنا لأن البعض قد يتصور بأن الجمع هو المرجع قبل الوصول إلى الأمر العلاجي. لعل البعض هكذا يتصور بأن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح في الأخبار العلاجية. شو تسوي بالنتيجة؟ الأخبار العلاجية تطرح بالنتيجة أحد المتعارضين في مقابل الآخر لوجود المرجحات. وما دام الجمع ممكن فهو أولى من الطرح. فإذا إذا تمكن الفقيه من الجمع بين الدين لا تصل النوبة إلى التعارض. لذلك بعضهم ذكر أن هذه القاعدة هي المرجع قبل الوصول إلى الأخبار العلاجية. الأخبار العلاجية إن شاء الله بكرة راح نبحث. لذلك المصنف تسريعا على هذه القاعدة بعد أن أسس الأصل العقلي ذكر البحث في هذه القاعدة. نحن نبحث هذه القاعدة من جهتين، الجهة الأولى ما بحثها المصنف إحنا نشير إليها بنحو مجمل، والجهة الثانية اللي بحثها المصنف، لكن ببيان آخر راح نبين المسألة. أما الجهة الأولى، هل هذه القاعدة عليها دليل أم ليس لها دليل؟ هذا في الكلام المصنف ما بحث. ما هو الدليل على أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرف؟ ثانيا المصنف ما هو المراد من الجمع أولى؟ فنريد نشوف النتيجة. إذا قدرنا نعين هذه المسألة من ناحية أصل الدليل وتمكننا أن نعين أن الجمع أولى بشكل مطلق في شكل كلام الأعلام صحيح في أن المرجع هو الجمع قبل أن نصل إلى الأخبار العلاجية، إلا أن المصنف راح يبين في البيان يظهر لنا أن هذه القاعدة وجودها كعدم في النتيجة وفي المعارض. أما البيان اللي ما بين المصنف، ما هي الأدلة على هذه القاعدة؟ جملة من الأدلة موجودة لكن نحن نذكر بعضها. الدليل الأول ما ذكره الإحسائي في غوال اللآلي. ادعى الإحسائي في غوال اللآلي الإجماع على هذه القاعدة أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرف. الدليل الثاني ما ذكره الشهيد الثاني رضوان الله عليه وغيره، قالوا بأن إذا تعارضت الأمارتان عند المجتهد كلا الأمارتين ينبغي العمل بهم، فطرح إحدى الأمارتين في مقابل الأخرى هذا طرح للحجة بلا وجه معتبر. فما دام المجتهد والمكلف يتمكن أن يعمل بكلا الأمارتين فالعمل بكلا الأمارتين هو المطلوب لأن كلاهما حجة عليه. كيف يعمل المجتهد بكلا الأمارتين؟ نحو المستقل لا يتمكن لأن بينهما تعارض، فإذا تمكن من الجمع، الجمع عمل بكلا الأمارتين من دون التعارض. لذلك قالوا الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. دليل ثالث ذكره العلامة الحلي رضوان الله عليه في كتاب النهاية وقرره القوانين أيضا والرسائل أيضا ذكرها إلى آخره. خلاصة هذا الدليل يقولون كل أمارة من الأمارات لها دلالة أصلية عامة ولها دلالة تبعية. إذا فرد خبر يقول الماء طاهر، هذا الخبر هو فرد إطلاق وشمول لكل ماء، الدلالة الأصلية عامة، وهنالك دلالة تبعية على مصادق الماء، الماء الزجاجي مثلا والماء الكبريتي مثلا والماء المطلق والماء المضاف، فله دلالة أصلية عامة ولها دلالة تبعية على بعض المصادق وبعض الموارد. فإذا كان عندك خبر آخر يقول الماء نجس مثلا يعني من باب المثال، أو نضرب بمثال آخر حتى ينطبق أكثر، فقال خبر واحد لحم الغراب حرام، هذا له دلالة أصلية عامة يشمل كل أنواع الغراب ومصادقها، وعندك فرد دلالات تبعية على مصادقه الغراب الأسود والغراب الأبيض مثلا، وعندك فرد رواية ثانية تقول لحم الغراب حلال، هذا أيضا من جهة الحلية يشمل كل المصادق ولها دلالة تبعية على كل مصداق مصداق. فإذا أراد الفقيه أن يلتزم بالدلالة الأصلية لكلا الخبرين هنالك تنازل، فليبقى يدور أمره بين أن يتنازل عن بعض المصادق أن يتنازل عن كل المصادر، يتنازل عن الدلالة الأصلية لصالح الدلالة التبعية، ولا مسرح للتنازل وإهمال الدلالة التبعية إلا بالجمع بين الروايتين. فيقول مثلا هذا الخبر الأول الذي يقول لحم الغراب حرام يراد منه لحم الغراب الأسود مثلا، وذات الخبر الذي يقول حلال المراد من الغراب الأبيض. فالفقيه في هذه الصورة ما ألغى كلا الحجتين، وإنما ألغى الدلالة تبعية الحجتين. الغراب الأسود اللي كان مدلولا تبعيا خلعه من هنا، ومن هذا الخبر خلع الغراب الأبيض. في هذه الصورة الجمع مهما أمكن بين أن يدور أمر الفقيه بين أن يلغي الدلالة الأصلية أو يلغي الدلالة التبعية لمصلحة الجمع، إلغاء الدلالة التبعية أولى من إلغاء كل الدليل. لا يخفى أن نقصا أولى من الصح. قالوا الحكم العقلي بعد التعارف قبل الوصول إلى أخبار العلاج هو لو ارتفع أصلا التخليل. فإجماع من ناحية الصغرى مو متحقق، من ناحية الكبرى هم مو حج. الدليل الثاني الذي قالوه أن هذا لمصلحة هذا ينبغي العمل بكلا الأمارتين، الجواب أنه ينبغي العمل بكلا الأمارتين ما دام ذلك ممكنا، أما إذا كان غير ممكن شنو؟ أم أيضا ينبغي العمل بكلا الأمارتين؟ لا. زين من يحدد هذا الإمكان؟ العرف لازم هو الذي يحدد أن العمل بكلا الأمارتين بشكل يرتفع معهما التناقض ممكن، ما يحدده العرف هنا. فإذا كان العرف لا يرى طريقا للجمع لا مصلحة لهذا الدليل الثاني، وبهذا يظهر أيضا بطلان الدليل الثاني. فإذا هذه القاعدة من ناحية الدلالة لا دليل عليها معتبر. أما الوجه الثاني، البيان الثاني للمصنف بين المقام الثاني، وهو المصنف يقول قد وصلنا أن هذه القاعدة صحيحة، الجمع مهما أمكن أولى من الصحيح. من هو الذي ينبغي أن يحكم في الجمع؟ من يدور الأمر بين احتمالات ثلاثة؟ إما أن نقول الجامع هو المجتهد نفسه بمقتضى طبعه بمقتضى ذوقه، هو المكلف نفسه يشوف هذا الدليل يقول بحرمة لحم الغراب